عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل الكلام إلى النقطة السادسة، ما هو مقتضى القاعدة عند الشك في كون العقد لازما أو جائزا؟ أفاد المصنف بأن هذه المسألة تحتاج إلى التفصيل، فتوجد حالتان. الحالة الأولى أن يقع الشك على نحو الشبهة الحكمية، كما إذا شككنا في أن البيع المعاطاتي لازم أو جائز، فإن كان لازما لم يجوز الفسخ، وإن كان جائزا جاز الفسخ. فمقتضى القاعدة حينئذ اللزوم، وأن البيع المعاطاتي لازم، لما تقدم سابقا من أن الأصل عند الشك في العقد هو اللزوم، إما للكتاب أو للسنة، ويكفينا عموم أوفوا بالعقود. إذن فالنتيجة، إذا كان الشك في العقد على نحو أو في المعاملة عموما على نحو الشبهة الحكمية، هل الشارع حكم بأن هذه المعاملة لازمة أو جائزة؟ تمسكنا بعموم أوفوا بالعقود مثلا، بتلك الأصالة السابقة التي ذكرنا أدلتها. الحالة الثانية، أن يقع الشك في المعاملة على نحو الشبهة الموضوعية، كما لو شككنا في أن المعاملة التي وقعت في الخارج بيع أو هبة، فإن كانت المعاملة بيعا فهي لازمة، وإن كانت هبة فهي جائزة، فيجوز للمعطي أن يأخذ الهبة ويفسخ العقد. وهذه الحالة لها فرضان، لها فرضان. الفرض الأول أن نبني على جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، كما هو مبنى بعض الأعلام كالمحقق العراقي. فإذا بنينا في الأصول على جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، فالجاري حينئذ أصالته اللزوم، فالجاري حينئذ أصالته اللزوم. وكيف وبيان ذلك حينما نشك في أن المعاملة التي وقعت في الخارج بيع أو هبة فيمكننا أن نتمسك بعموم أوفو بالعقود لإثبات اللزوم. وإن كان المقام من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية حيث إن عموم أوفو بالعقود خصف إلا العقود الجائزة كالهبة أوفوا بالعقود إلا الهبة مثلا إلا العارية مثلا فخصص هذا العموم وهذه المعاملة من الأصل نشك هل هي بيع فنبقى على العموم أو هبة فتندرج المعاملة تحت الدليل الخاص وهو إلا الهبة فمع أن المورد من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية حيث يحتمل أن هذه المعاملة داخلة في الدليل الخاص وهو الهبة ويحتمل أنها داخلة في الدليل العام لأنها بيع إلا أنه ثبت في الأصول جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية وبناء على ذلك فلا مانع من أن نتمسك بعموم أوفو بالعقود وإن احتملنا أن هذه المعاملة هبة وليست بيعا فنحتمل اندراجها ضمن الدليل الخاص فيكون التمسك بالعموم من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية إلا أن المحقق أصوليا جواز ذلك فتكون النتيجة أصالة اللزوم إذا فلا فرق بالتالي بين أن تكون الشبهة حكمية أو الشبهة موضوعية في جواز في جريان أصالة في جريان أصالة اللزوم إذ بنينا على جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية هذا الفرض الأول الفرض الثاني أن لا نبني على جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية كما هو الصحيح لا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية وهذا الفرض الثاني له صورتان الفرض الثاني له صورتان الصورة الأولى أن يكون هناك أصل موضوعي كما إذا دار الأمر بين كون المعاملة هبة وبين كون المعاملة صدقة فإن كان هذا الدرهم من باب الهبة فيجوز للواهب استرداده وإن كان هذا الدرهم من باب الصدقة فلا يجوز استرداده لأنه قصد به القربة لله عز وجل وما كان لله فهو لله فهنا يوجد أصل موضوعي في مثل هذه المعاملة المرددة بين الهبة والصدقة وهذا الأصل الموضوعي هو أن الأصل عدم قصد قربة وعدم قصدها عدم قصد التقرب لله بإعطاء هذا الدرهم حيث قبل أن يعطي هذا المعطي الدرهم عندنا يقين أنه لم يقصد القربة لله عز وجل بعدما أعطى شككنا قصد القربة إذن صدقة لازمة لم يقصد القربة إذن هبة جائزة فنستصحب عدم قصد القربة وعدم كونها لله عز وجل، وبالتالي لا تكون صدقة لازمة بل تكون هبة جائزة، فيجوز للمعطي أن يسترد درهما. لأن ينقح الموضوع بعد لا تصل النوبة إلى الأصل الحكمي مع وجود أصل الموضوع، لأن هذا الاستصحاب ينقح لنا هذه هبة أو هذه صدقة، فإذا أمكن تمكننا أن ننقح الموضوع بعد لماذا نجري أصالة اللزوم؟ نحن نرجع للموضوع نحدد قال هبة أو صدقة، إن كانت هبة يجوز استردادها، إن كانت صدقة لا يجوز، وفي المقام يمكننا أن ننقح الموضوع بإجراء استصحاب عدم قصد القربة فلا تكون بالتالي صدقة، فيتعين حينئذ لأن الأمر دائر إما وإما، فيتعين أنها هبة وليس ذلك من باب الأصل المثبت، لا، لأن الأمر من الأصل دائر إما هبة إما صدقة، فنحن بعدما استصحبنا عدم كونها لله إذن ليست صدقة، ينحصر الأمر أنها هبة، وبالتالي يجوز استرداد هذا الدرهم. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن لا يكون هناك أصل موضوعي بحيث لا يمكن أن نحدد أن هذه المعاملة بيع أو أنها هبة مثلا، كما لو دارت المعاملة بين أنها بيع فتكون لازمة أو هبة فتكون جائزة، ولا يوجد أصل ينقح المقام، لأن إجراء الاستصحاب عدم كونها هبة يعارض باستصحاب عدم كونها بيعا، إذن فاستصحاب عدم كونها هبة معارض باستصحاب عدم كونها بيع، فلا يوجد أصل ينقح الموضوع، فحينئذ تصل النوبة إلى الأصل الحكمي، لعدم وجود أصل موضوعي تصل النوبة إلى الأصل الحكمي وهو استصحاب الملكية، حيث إن الدرهم المعطى صار ملكا للمعطى، بعدما فسخ المعطي نشك هل رجع الدرهم إلى ملك المعطي أم ما زال مملوكا للمعطى، فنقول عندنا يقين أنه صار ملك بالإعطاء، بعد الفسخ مثلا نشك فنستصحب بقاء الملكية، أكرر كل ما قلناه الآن من أوله إلى آخره بشكل مختصر لتتضح خريطة المسألة. كان الكلام عن مقتضى القاعدة لو شككنا في العقد أنه جائز أو لازم، فقلنا بأن المسألة فيها تفصيل، فهناك حالتان، الحالة الأولى أن يكون الشك على نحو الشبهة حكمية، كما لو شككنا في البيع المعاطاتي، هل الشارع من الأصل جعل البيع المعاطاتي لازم أو جعل البيع المعاطاتي جائز على نحو الشبهة الحكمية، فهنا بناء على ما نقحناه سابقا من جريان أصالة اللزوم في العقود نجري أصالة اللزوم، أما لو كان مقتضى القاعدة الأولية أصالة الجواز فنجري أصالة الجواب، لكنه بحسب المعروف أصالة اللزوم، ولو لعموم أوفوا بالعقود ولو لأجل الإج هذه إذا كانت شبه حكمية، إذن أي معاملة نشك في حكمها جائزة أو لازمة نتمسك بأصالة العموم. الحالة الثانية أن يكون الشك على نحو الشبهة الموضوعية. وهنا إذا كان الشك على نحو الشبهة الموضوعية كما لو شككنا الذي وقع في الخارج بيع أو الذي وقع في الخارج هبة، نحن نعلم أن حكم البيع اللزوم ونعلم أن حكم الهبة الجواز، لكن نشك الذي وقع هبة أو بيع، فهنا هذه الحالة لها فرضان. فرض الأول أن نبني على جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، فإذا كان هذا هو المبنى كما هو مبنى جمع من الأعلام كالمحقق العراقي، فحينئذ لا مانع من أن نتمسك بعموم أوفه بالعقود ولا نرجع للخاص وهو إلا الهبة، أوفه بالعقود إلا الهبة، وإن احتملنا أن هذه هبة لكن لا نتمسك بالدليل الخاص بل نبقى على الدليل العام. الفرض الثاني أن لا نبني على جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية كما هو الصحيح عند المصنف وغيره من الأعلام، المعروف يعني بين المتأخرين الآن عدم الجواز، وعند المصنف كما هو الصحيح عند المصنف، فحينئذ توجد صورتان. الصورة الأولى أن يوجد أصل موضوعي ينقح لنا الموضوع بحيث لا نحتاج إلى الأصل الحكمي، وهذا كما لو وقع الشك بين أن المعاملة هبة أو صدقة، فهنا يوجد أصل موضوعي ينقح أنها ليست صدقة، الأصل الموضوعي هو أنها لم تقع قربة لله، عندنا يقين قبل وقوعها ليست قربية، بعد وقوعها نشك قربية، نستصفر عدم كونها قربية، إذن فليست هي صدقة فتكون هبة جائز. الصورة الثانية أن لا يوجد أصل موضوعي ينقح لنا كما لو دار الأمر بين أنها هبة أو بيع، بعد ما يوجد أصل موضوعي لأنه يتعارض الاستصحابان، استصحاب عدم كونها هبة يعارض استصحاب عدم كونها بيعا، فيتساقطان فتصل النوبة للأصل حكمي وهو استصحاب الملكية، ونتيجة ذلك اللزوم. تم الكلام ولله الحمد والمنة في هذه النقطة السادسة، طبق العبارة جزاك الله خيرا كثيرا. قال ثم إن ما ذكرنا من العمومات المثبتة لأصالة اللزوم إنما هو في الشك في حكم الشارع باللزوم، يعني إذا كان الشك على نحو الشبهة حكمية، إذا كان الشك على نحو الشبهة حكمية، هذا الحالة الأولى، الشك في حكم الشارع يعني الحكم كما في البيع المعاضاتي، ويجري أيضا، هذا الحالة الثانية إذا كان الشك على نحو الشبهة الموضوعية، ويجري أيضا فيما إذا شك في عقد خارجي يعني في الموضوع الخارجي أنه من مصادق العقد اللازم كالبيع أو الجائز بناء، هذه الصورة الأولى، هذا الفرض الأول أقصد، هذا الفرض الأول، فرض الأول جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية بناء على أن المرجع في الفرد المردد بين عنواني العام أوفوا بالعقود والمخصص إلى العموم إلا الهبة هو التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، هذا الفرض الأول. وأما بناء على خلاف ذلك الفرض الثاني، إذا لم نبني على جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية كما هو الصحيح، إذن فهنا قلنا صورتان، فالواجب قدم الصورة الثانية على الصورة الأولى، مع أن المفروض يقدم الصورة الأولى، لاحظ، فالواجب الرجوع عند الشك في اللزوم إلى الأصل بمعنى استصحاب الأثر يعني الملكية الأصل الحكمي وعدم زوال بمجرد فسخ أحد المتعاقدين، هذه الصورة الثانية، إلا الآن استدرك بين الصورة الأولى، إلا أن يكون هنا أصل موضوعي، إذا وجد أصل موضوعي فلا تصل النوبة للأصل الحكمي، إلا أن يكون هنا أصل موضوعي يثبت العقد الجائز، مثاله كما إذا شك في أن الواقع هبة أو صدقة فإن الأصل عدم قصد القربة، فإذا استوفى ابن آدم قسط الفرض فإنها ليست صدقة، فيحكم بالهبة الجائزة، لكن لا من باب العطل المثبت، لا كما أشكل على المصنف بعض المحشين قال هذا أصل مثبت، إذا استوفى أنها ليست قربية إذن ليست هبة، بالتالي باللازم ليست صدقة، إذن باللازم تكون هبة. نقول لا، لأن الأمر منحصر، هي إما إما، نحن نقطع جزمة، هي إما هذا إما هذا، إذا بالتعبد استصحبنا أنها ليست صدقة، ينحصر الأمر على كل حال. فلاحظ وتأمل النقطة السابعة والأخيرة، ما هي الآثار المترتبة على جريان الأصل الحكمي وهو استصحاب الملكية؟ ما هي الآثار المترتبة على جريان الأصل الحكمي وهو استصحاب الملكية؟ هذا الذي قلناه، متى يجري هذا؟ في أي صورة؟ في الصورة الثانية من الفرض الثاني، في الحالة الثانية. الكلام هنا الآن، كلام هنا. أفاد المصنف قدس سره بأن غاية ما يترتب على هذا الاستصحاب هو ثبوت الملكية واللزوم في العقد، وأما بقية الآثار فلا تترتب على هذا الاستصحاب، بل نرجع في كل أثر إلى ماذا؟ إلى مقتضى الدليل أو القاعدة فيه. إذن فالاستصحاب أقصى ما يثبته اللزوم الملكية، لكن لا يحدد أن هذا العقد بيع فيترتب عليه آثار البيع، ولا يحدد أن هذا العقد هبة فتترتب عليه آثار الهبة، إنما فقط الاستصحاب يثبت الملكية أي اللزوم الذي نعومه. وأما بالنسبة للآثار فيرجع في كل منها إلى ما يقتضيه الدليل أو القاعدة فيه، وبناء على ذلك نقول يوجد لدينا مثالان نمثل بهما الآن. المثال الأول، أن يقع الشك في أن المعاملة بيع أو هبة، ونعلم أن المعاملة صحيحة لكنها مرددة بين أنها بيع أو هبة، فإن كانت بيعاً يجوز لازمة، إن كانت هبة فهي جائزة، فقلنا هنا نستصحب الملكية فتكون لازمة، فلا يجوز حينئذ للبائع أن يفسخ البيع، لازم. لكن هل يلزم المعطى للكتاب وهو المشتري مثلا الملكية؟ لكن هل يجب على الآخذ للكتاب أن يدفع الثمن أو لا يجب عليه؟ لأنه إن كان بيع يجب عليه دفع الثمن، لأن بعوض، إن كان هبة لا يجب عليه أن يدفع الثمن. فنحن هل إذا استصحبنا الملكية واللزوم معنى ذلك أنه بيع فيلزم على الآخذ أن يدفع الثمن؟ نقول لا، إنما نرجع في هذه نرجع في هذا الأثر وهو دفع الثمان إلى أصالة البراءة، حيث نشك في أن الآخذ للكتاب يجب عليه بذل العوض أو لا يجب عليه دفع العوض، فنجري أصالة البراءة عن وجوب دفع العوض وعن اشتغال ذمته، والنتيجة أخذ الكتاب والعقد لازم وأخذه مجانا لأصالة البراءة. فاللزوم للملكية لكن الثمن براءة. خوف، واضح الكلام؟ هذا المثال الأول يا مولاي ومرتجاه. كيف؟ لكن هذا المثال الأول أشكل فيه المحشون على المصنف كالمحقق الإيرواني في حاشيته، والسيد اليزدي في حاشيته، والسيد أبو القاسم الخوئي في شرحه في الجزء 38 الصفحة 47، قالوا بأن ما أفاده المصنف صحيح قبل الفسخ للعقد، قبل أن يفسخ المعطي للعقد صحيح، لا يجب على المعطى أن يدفع ثمن لجريان أصالة البراءة، هذا إذا لم يفسخ. لكن إذا فسخ المعطي للكتاب المعاملة، هنا يتشكل لدينا علم إجمالي بأنه إما أن الآخذ للكتاب يجب عليه أن يرد الكتاب لصاحبه لو كانت المعاملة هبة فهي عقد جائز، إذا فالفسخ في محله فيجب عليه أن يرجع. يتشكل لدينا علم إجمالي إما أن الآخذ الكتاب يجب عليه أن يرد الكتاب لو كانت المعاملة الواقعة هبة، لأن الفسخ سيكون في محله صادر عن أهل العقد جائز، فإذا فسخ المعاملة المعطي يجب على الآخذ أن يرد الكتاب عقد جائز. وإما أن الآخذ للكتاب يجب عليه أن يدفع العوض كما لو كانت المعاملة في علم الله الواقعي، بل ففسخ البائع في غير محله ولم يصدر عن أهله فالبيع لازم، فبما أنه لازم يجب على الآخذ للكتاب أن يدفع العوض، فلا معنى لجريان البراءة يأخذ الكتاب مجانا ونجري البراءة عن الثمن، هذا إنما يجري قبل الفسخ، أما بعد الفسخ فنعلم أن الآخذ للكتاب إما يجب عليه أن يرجع الكتاب لو كان العقد هبة، أو أنه يدفع الثمن لو كان العقد بيع. فكيف يقول الشيخ الأعظم قدس سره جريان البراءة مطلقا؟ مولاي أنت تأكل التمر والآخرون يحسبون كم تمرة أكلت من ورائك، ومن هنا المحشون أشكلوا على الشيخ الأعظم. واضح الكلام؟ إذن فهذا الكلام على إطلاق إجراء البراءة ليس صحيح، بل يتشكل في المجمالي، وعلاج ذلك ما هو الآن؟ ما هي وظيفة الآخر؟ ينام؟ يرجع الكتاب؟ يدفع الثمن؟ ماذا يصنع؟ يتصالح مع المعطي، والصلح خير، إذن يتصالحان. هذا هو المثال الأول الذي أشار إليه المصنف. المثال الثاني أن تقع المعاملة بين الطرفين ونعلم بأن هذه المعاملة فاسدة، كما لو اشترطنا في المعاملة أن تقع باللغة العربية وهذه المعاملة لم تقع باللغة العربية، إذن فالعقد فاسد. فعلمنا أن المعاملة التي وقعت في الخارج معاملة فاسدة، فحينئذ هل يلزم على الآخذ للكتاب أن يضمن الكتاب لو تلف أو لا يلزم عليه ضمان الكتاب؟ لأن المعاملة فاسدة، بعد بما أن المعاملة فاسدة لو كان الكتاب موجود يجب عليه أن يرجع الكتاب لصاحبه، لكن الكلام الآن لو تلف هل يجب عليه أن يضمن تشتغل الذمة أو لا؟ فهنا أفاد المصنف بأن المسألة تبتني على البحث في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، الذي سنبحثه مفصلا في كتاب البيع. يضمن، لأن العقد فاسد بعد ما لا معنى فعل عوض. يضمن، هل يلزم عليه أن يضمن ما تلف؟ إن كان قيميا يضمنه بقيمته، إن كان مثليا يضمنه بمثله. فهنا أفاد المصنف بأن المسألة تبتني على البحث في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، التي سنبحثها في كتاب البيع مفصل. فشمر أردانك وشد حزامك. فإن قلنا بأن الدليل على الضمان هو قاعدة اليد، على اليد ما أخذت حتى تؤدي، هذا هو الدليل على الضمان في العقود الفاسدة كما هو الدليل على الضمان في العقود الجائزة. إن قلنا هذا هو المستند، قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي، فحينئذ يلزم على الآخذ الضمان، ضمان ما أخذه وتلف. واضح الكلام؟ لأن ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، والدليل على هذه القاعدة عموم على اليد ما أخذت حتى تؤدي، فهذا العقد لو كان صحيح لوجب فيه الضمان، فلو كان فاسدا أيضا يجب فيه الضمان ببركة قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي. إلا أنه قد يشكل على الاستدلال بالضمان بقاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي، وذلك لأن التمسك بهذا العموم من التمسك بالعام تشبه المصداقية، إذ إن عموم قوله عليه السلام على اليد ما أخذت حتى تؤدي خصص، إلا اليد الموهوبة مثلا، إلا اليد الأمانية مثلا، وهذه اليد الآخذة الآن لعلها يد موهوبة، لعله أخذ الكتاب من باب الهبة مو من باب البيع. فإذا تمسكنا بعموم على اليد ما أخذت حتى تؤدي صار من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، وهو ممنوع، لا يصح التمسك بالعام لاحتمال أنها هبة، والهبة لا ضمانة، لا ضمان فيها، فدليل الهبة خصص عموم على اليد ما أخذت حتى تؤدي، فيحتمل أن هذه اليد عادية، يحتمل أن هذه اليد يد موهوبة، فلا ضمان فيها. يد أمينة إلى آخره. لكن الكلام هيبة يعني. فإذا هي يكون الإشكال من أنه من باب التمسك بالعام. هذا إذا كان الدليل على ما يؤمن بصحيح يؤمن بفاسد عموم على اليد، فيشكل عليه بأنه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. إلا أن ما أفاده المصنف محل تأمل، حيث يمكننا أن نتمسك بعموم على اليد، وذلك ببركة استصحاب العدم الأزلي، فنقول هذه المعطاة، هذا الكتاب المعطاة لم يكن هبة جزما قبل الإعطاء، لم يكن هبة، نشك بعد الإعطاء هل هو هبة أو لا، فنستصحب أنه ليس هبة. فإذا استصحبنا أنه ليس هبة، إذن يصح بالتالي أنه أن نتمسك بالعموم، لأننا تمسكنا بالعموم ببركة تنقيح موضوعه باستصحاب العدم الأزلي، كما يقال ذلك في جميع موارد التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، يقولون ننقح موضوع العام ببركة استصحاب العدم الأزلي. إذن فبالنتيجة ما نريد أن نقوله أنه بناء على أن الدليل على قاعدة الضمان عموم على اليد ما أخذت حتى تؤدي، يصح التمسك بهذا العموم ولا تأتي شبهة التمسك بالعام بالشبهة المصداقية، وذلك لأننا نقحنا موضوع العام ببركة استصحاب العدم الأزلي، والمصنف يبني على جريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية وليس مبنى المحقق النائيني من عدم الجريان. قبل أن يعطي المعطي الكتاب نعلم لم تكن هذه هبة، قبل الإعطاء لم تكن هبة، نشك بعد الإعطاء هل هي هبة حتى تخرج بالدليل الخاص الذي خصص عموم على اليد أو ليست هبة، فنستصحب أنها ليست هبة فنبقى على عموم على اليد لأن الذي خرج منه الهبة، فنحن نستصحب أنها ليست هبة فنبقى على عموم على اليد. ولا تقل بأن هذا الاستصحاب معارض باستصحاب أنه ليس بيع، هذا المعطى ليس بيعا، لا معنى لهذا الكلام، لأن موضوع الأثر هو الهبة هذا الذي خرج، وأما البيع بعد هو داخل تحت العموم، بعد لا معنى لاستصحاب أنه ليس بيعا. فلاحظ وتأمل، لأن الذي استثني من العموم هو الخاص، فهذا الذي يستصحب عدمه. أما إذا بنينا على أن الدليل على قاعدة ما يضمن بصحيح يضمن بفاسد الإقدام قاعدة الإقدام أنه عادة من يقدم على معاملة بحسب المرتكز العقلائي فإنه يقدم عليها ضامنا، من يعطي الكتاب لا يعطيه مجانا إنما أقدم على إعطاء الكتاب بضمان، من يقدم على أخذ الكتاب عادة لا يأخذ الكتاب مجانا إنما يأخذه بعوض. فإن كان الدليل على قاعدة ما يضمن بصحيح يضمن بفاسدة قاعدة الإقدام، وهو أن المقدم على المعاملة أقدم عليها بالضمان، فما دام أقدم عليها بالضمان يضمن سواء كانت المعاملة صحيحة أم كانت فاسدة لأنه أقدم على الضمان، فنقول حينئذ نشك من الآخر في أن هذا الآخذ للكتاب أقدم على أخذ الكتاب ضامن أو لم يقدم عليه
ضامن، فإن كان بيع أقدم عليه بالضمان، إن كان هبة لم يقدم عليه بالضمان، فإذا شككنا في أصل أنه أقدم على المعاملة ضامنا أجرينا استصحاب أنه لم يقدم ضامنا، والنتيجة أنه لا يجب عليه الضمان. إذا ليس بعثر المطلب عليه، نقول إن كان مستند قاعدة ما يضمن بصحيحة يضمن بفاسدة عموم على اليد، حينئذ يلزم الضمان إلا أن يشكل بالتمسك بالعام الشبهة المستقية. إن كان المستند لعموم للقاعدة ما يضمن بصحيحة يضمن بفاسدة قاعدة الإقدام، فهنا نشك في أنه من الأصل أقدر على ضمان، لأن قاعدة الإقدام إنما تأتي إذا هو أقدم ضامن. أما إذا شككنا أنه أقدم ضامن لعل أقدم مجانا على المعاملة هذا الآخذ الكتاب، فحينئذ لا تجري قاعدة ضمان، قاعدة الضمان ما يضمن بصحيحة، لا تجري الإقدام فلا تجري ما يضمن بصحيحة يضمن بفاسد. واضح الكلام؟ إذن ذكرنا هنا مثالين، طبق العبارة جزاك الله خيرا كثيرا. قال
عليكم السلام،
لكن الاستصحاب المذكورة، أي استصحاب استصحاب الملكية يعني اللزوم، إنما ينفع في إثبات صفة اللزوم. وأما تعيين العقد اللازم، هل الذي وقع بيع أو الذي وقع هبة، فلا يتكفل، هذا أصل مثبت. وأما تعيين العقد اللازم حتى يترتب عليه سائر آثار العقد اللازم، كما إذا أريد تعيين البيع عند الشك فيه وفي الهبة، فلا يثبته الاستصحاب، أقصى ما يثبته الملكية. فحينئذ نرجع في كل مورد إلى مقتضى الدليل الخاص أو القاعدة الخاصة. وهنا يضرب المصنف مثالين لذلك. المثال الأول، فإذا شك في اشتغال الذمة بالعوض، إن كان بيع اشتغلت الذمة بالعوض، إن كان هبة لم تشتغل الذمة بالعوض، حكم بالبراءة التي هي من آثار الهبة. هنا قلنا إيش؟ قال هذا قبل الفسخ، أما بعد الفسخ لا، لازم من التصالح، لأنه يعلم أنه إما مطالب بأن يرجع الكتاب بعد الفسخ لأنها هبة، إما يطالب بدفع العوض بعد الفسخ لأنه بيع والبيع لازم، حتى بعد الفسخ لا يترتب على الفسخ أثر. المثال الثاني الذي يذكره المصنف، أنه لو كان العقد فاسد الآن، وقع شيء اسمه هبة أو بيع لكنه فاسد، فهل يجب الضمان حينئذ لقاعدة ما يضمن بصحيح يضمن بفاسد أم لا؟ يقول فإذا شك في اشتغال الذمة بالعوض، وإذا شك في الضمان عفوا، وإذا شك في الضمان مع فساد العقد حكم بالضمان بناء يا مولاي، ليس مطلقا، لعموم على اليد، لأن هناك ستة أدلة سنذكرها في بحث ما يضمن بصحيح يضمن بفاسد، ستة أدلة عليها، هذا من أهم الأدلة، لعموم على اليد. إن كان هو المستند في الضمان بالعقود الفاسدة فنتمسك بهذا العموم. وأما إذا قلنا الدليل على أن ما يضمن بالصحيح يضمن بفاسد قاعدة الإقدام، أن عادة من يقدم على الضمان، أن المكلف إذا أقدم على الضمان كما يضمن في العقد الصحيح يضمن في العقد الفاسد، فهنا لا نشك في أنه أقدم على الضمان من الأصل، وإذا شككنا في أنه أقدم ضامنا للمعاملة كانت المعاملة إذن مجانية فلا يجب عليه الضمان. وإن كان المستند دخوله في ضمان العين يعني الإقدام، هذا مقصود دخوله في ضمان العين يعني قاعدة الإقدام، فحينئذ لا يجب عليه الضمان، لأننا نشك من الأصل هل أقدم على ضمان العين أو لم يقدم على ضمان العين، إنما أقدم مجانا أن يأخذها بعنوان هبة. أو قلنا هذا يشكل على قاعدة على اليد تمسك بالعام، أو قلنا بأن خروج الهبة من ذلك العموم عموم على اليد مانع عن الرجوع إليه إلى عموم على اليد فيما احتمل كونه مصداقا لها للهبة لأنه تمسك بالعام في الشبهة المصداقية، فإذا قلنا بذلك حينئذ صارت النتيجة واحدة وهي أصارة براءة عن الضمان، لكن قلنا بأنه يمكن أن نتمسك بالعموم إذا رجعنا لاستصحاب العدم الأزلي، فقلنا هذه من الأصل لم تكن هبة، الآن نشك نستصحب أنها ليست هبة فتبقى تحت الدليل العام وهو عموم على الضمان. يد. فيلزم حينئذ الضمان. تم الكلام ولله الحمد والمنة في هذا المطلب. ندخل غدا إن شاء الله تعالى في أقسام الخيار وخيار المجلس. والحمد لله رب العالمين.